الحمد لله رب العالمين، خالق كل شيء، من بيده ملكوت كل شيء، القائل جل جلاله: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بلى يا ربنا كان كل ذلك منك، فسبحانك ما أعظم قدرتك وما أعجب تدبيرك وإرادتك، فلك الحمد في كل لمحة ونفس، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لك الحمد يا من جعلتنا خير أمة بنبي الرحمة، لك الحمد يا من أكرمتنا بصاحب الآيات الكبرى، ومن جعلته أعلى الناس قدرا وأعظمهم منزلة وفخرا، عبدك المجتبى المصطفى محمد بن عبد الله. نسألك أن تصلي عليه أفضل الصلوات، وأن تسلم عليه أزكى التسليمات، وأن تصلي وتسلم معه على آله وصحبه وأهل محبته وقربه، وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أعظم الخلق لدى الخالق نبينا محمد، وإن من أعظم ما جرى له ومر عليه وحصل له في هذا العالم آية الإسراء والمعراج، فكانتا آيتين عظيمتين مبهرتين للعقول، فيهما من الأسرار ما لا يمكن أن يعبر عنه المقول. واقتضى ذلك أن كل مؤمن يهتم اهتماما قويا خاصا بأخبار هذه المعجزة وهذه الحادثة وما حوته من تعليم وتبيين وأنباء وأخبار عن حقيقة المآل والمرجع والمصير والنهاية والعاقبة التي يصير الكل إليها من الأولين والآخرين، أنباء عن الرب شاهدها وتكلم عنها عبده وحبيبه المقرب الأصدق الأطيب أعلى الخلائق في الرتب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالحمد لله الذي جعلنا من أمته وخصنا بالخيرية عن جميع من غبر ومعبر ومضى قبلنا من خليقته، لك الحمد شكرا ولك المن فضلا. إن هذه الحادثة من أعظم ما وقع في تاريخ الأرض والسماء، في تاريخ هذا العالم والعالم الأعلى، في تاريخ الخلق والإيجاد، حدث عظيم لا يساويه محاولة الناس للوصول إلى سطح قمر ولا إلى مريخ ولا شيء من تلك المحاولات التي تتضاءل أمام هذا الحدث الضخم العظيم من الله العظيم لنبيه الكريم هادينا إلى الصراط المستقيم محمد بن عبد الله. ملأ الله قلوبنا بالإيمان به وتصديقه ومحبته وتعظيمه وولائه، وأحيانا على ذلك وتوفانا عليه حتى يحشرنا في زمرته، اللهم آمين. أيها المجتمعون في هذه الذكرى لصاحب المعراج والإسراء، وحق أن تجتمع لها قلوبنا ووجهاتنا ومداركنا لندرك النصيب الذي كتبه الله لكل منا من أسرار هذه المنازلة الربانية الرحمانية للحضرة المحمدية الأحمدية النبوية، وما أذن الحق من ظهور وبروز آثارها لهذه الخليقة ولهذه الأمة ولأتباع هذا النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولقد جاءت هذه الحادثة العظيمة فيما حدثنا القرآن وما حدثتنا السنة، وتكلم عن حادثة الإسراء أولا نحو 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن حفظت عنهم روايتهم لهذه الأخبار، ثم جاءت الروايات في أخبار المعجزة الثانية وهي معجزة المعراج، فمعجزة الإسراء الذهاب به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وما حصل في الطريق وما حصل في المسجد الأقصى، ثم المعجزة الثانية معجزة المعراج ما نصيب له من المعاريج من الأرض إلى السماء الدنيا إلى السماء الثانية إلى السماء الثالثة إلى السماء الرابعة إلى سابع سماء إلى البيت المعمور إلى سدرة المنتهى إلى الرفرف وصريف مستوى سمع فيه صريف الأقلام إلى عرش الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. حدثنا القرآن تصريحا بحادثة الإسراء، فقال جل جلاله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. لنريه، فمن ذا الذي تولى الإراءة ومن ذا الذي رأى؟ الله يقول لنريه، والرائي محمد خير خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فبالله هل من خبر استرع انتباه المؤمن وشوقه وعقله ومداركه أعظم من هذا الخبر؟ إراءة من لمن تسترع انتباهك، تستدعي حضار قلبك، تستبعد منك الاهتمام والانتباه والتعظيم؟ هذه إراءة العزيز الحكيم العلي العظيم للنبي الكريم والمصطفى ذي القدر العظيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أيها المؤمنون بالله جل جلاله وتعالى في علاه، وقد دعتكم دواعي الإيمان لنحضر وإياكم في تذكري هذه الأخبار والبيان عن هاتين المعجزتين الكريمتين العظيمتين. والله نسأل أن يقبلنا في هذا التعرض لرحماته، وأن ينفعنا بما نتذكر وما نسمع وما نقول عن أخبار الحق وسيدنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الحادثة جاءت في تاريخ نبينا بعد رجوعه من الطائف وقبل ذهابه إلى المدينة بنحو سنة، فهي في السنة 11 من البعثة المشرفة. وجاءت الروايات في تحديد وقتها من حيث الأشهر مختلفة، ومال الكثير من أهل العلم ورجح أن يكون في هذا الشهر وفي ليلة 27 منه، على اختلاف جاء في الروايات لا تعلق له باستفاداتنا وبتذكرنا وباطلاعنا وبأخذنا الفائدة وأخذنا العبرة وأخذنا الدروس من هذه الحادثة العظيمة، والتي جاءت في هذا الوقت بعد مرور نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمراحل في هذا البلاغ، في هذا الأداء لهذه الرسالة، في هذا القيام بالتبليغ عن الله سبحانه وتعالى. ما بين 3 سنين أولى كان يسر فيها بدعوته ولا يجهر، ويخبر من وثق به دعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى أمر بأن يصدع ويجهر بقول الله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين ودع القوم وجهر بينهم بدعوة الله سبحانه وتعالى وقوبل بأنواع من الأذى منه مباشرة عندما جهر بالدعوة ما قال أبو لهب تبا لك يا محمد ألهذا جمعتنا ولم يزل صابرا مجتهدا مجاهدا مكابدا في مكة المكرمة في هذه المراحل قبل حادثة الإسراء والمعراج ثم تنوع الأذى وحول عمه أبو طالب أن يتخلى عنه وأن يسلمه لهم فوقف وقفة الصدق في الحماية والدفاع عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وحبس معه جماعته كلهم قبيلته بنو هاشم في شعب أبي طالب منع أن يباع إليهم شيء أو أن يشترى منهم شيء أو أن يتعامل معهم بأي طعام وشراب أو شيء من المتاع حتى تعبوا لذلك تعبا شديدا ومرت 3 سنوات وهم في الحبس وسط هذا الشعب مقاطعين من قومهم حتى تحركت الفطرة بإذن الله لما أراد تخفيف هذه المحنة عند بعض كبار قريش وقالوا ناكل ونشرب وندخل ونجي وقومنا هؤلاء وأبنى عمومتنا في هذا الضنك في هذا الحبس في هذا الحصر في هذا التعب إنه لأمر سيء فتجمعوا واتفقوا أن ياتوا في الغد إلى عند الكعبة حيث اجتماع قريش فيتحدثون بنقض هذه الصحيفة الجائرة التي قضت بحبس هؤلاء القوم وكان قد أخبر عمه أبا طالب صلى الله عليه وسلم أن الله سلط الأرض على هذه الوثيقة التي رفعوها وعلقوها في الكعبة إشارة إلى أنها عظيمة عندهم فأهم الأنباء وأهم الاتفاقات ما علق بالكعبة وفي جوف الكعبة وكونها معلقة بالكعبة سلطت عليها الأرض لتأكلها إلا اسم الله تعالى فأول باسمك اللهم بقي اسم الله وأكل الآخر فأخبر أبو طالب بعض قريش وقال إن محمدا أخبرني أن الله أخبره أن الله قد سلط على صحيفتكم هذه الأرض تأكلها وقالوا كيف تأكلها الأرض وهي مصانة ومرفوعة ومعلقة عند الكعبة قال كذلكم قال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتهى هذا إلى أسماع قريش ثم لما تحركت الفطرة وتحركت الإنسانية في هؤلاء 5 الذين سعوا في نقض الصحيفة واجتمعوا في اليوم الثاني وجاءوا نحو الكعبة وزعماء قريش مجتمعين وتكلم أحدهم يا قومي أن نبقى هذه المدة كلها ناكل ونشرب وهؤلاء يحرمون هذا بفعلنا إن هذا لظلم وإن هذا لإجحاف فلا بد أن أخذ هذه الصحيفة وأنقضها فقام أبو جهل قال كلا والله لن ننقضها حتى يسلموا محمد ويفعلوا فتكلم الآخر وقال له تبا لك بل لا بد أن ننقضها ما هذا الظلم وما هذا الإجحاف فتكلم الثاني فتكلم الثالث قال هذا أمر بيت بليل علينا فما كان منهم إلا أن تناولوا الصحيفة وفيهم من يقول انظروا خبره الذي أخبر به عمه أبا طالب فلما أنزلوها وفتحوها وجدوها قد أكلت كلها ولم يبقى إلا اسم اللهم فلم يبقى إلا اسم الله جاء في رواية واسم محمد فبقي الإسمان وأكلت الأرض بقية الصحيفة كلها غير اسم الله واسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وانتهت المشكلة وخرجوا من الشعب ثم مات أبو طالب وماتت خديجة بنت خويلد وكانت من بني أسد ودخلت معهم وسط الشعب ولا تقتضى الصحيفة دخولها ولكن لمحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودفاعها عنه دخلت معهم وسط الشعب. وتلك الأيام التي أكل فيها بعضهم ورق الشجر وتجرحت أشداقهم. مرت المرحلة وجاءت مرحلة الوفاة وسمى النبي العام عام الحزن. وكان بين موت سيدتنا خديجة وسيدنا أبي طالب كان بين موت الاثنين 3 أيام. فسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك العام عام الحزن. فاشتد الأذى بعد ذلك ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينالوه في حياته السيدة كريمة وعمه أبي طالب. وكان من ذلك ما تعرضوا له في كثير من الأيام ومنه ما كان في يوم وقد أقبل فأقبل بعضهم يكلمونه بعنف وشدة ثم يأخذ هذا بطرف ردائه وهذا بطرف ردائه حتى كادوا أن يخنقوه. وأقبل أبو بكر الصديق فانفد خل بينهم بقوته وفكهم منه وهو يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. ومضى رسول الله فاغتاظ القوم فرجعوا إلى أبي بكر يضربونه ويكثرون الضرب عليه حتى أغمي عليه ومن شدة الضرب بقي لا يفرق بين أنفه وبقية وجهه من ما ورم وتأذى من ذلك الضرب عليه رضوان الله تعالى. وتداعى قوم من قبيلة سيدنا أبي بكر غيرة أن يصاب صاحبهم فحملوه نحو الكعبة ثم ذهبوا به إلى البيت فمن شدة ما ضرب وأوذي بقي مغمى عليه إلى آخر النهار. فلما كان آخر النهار فتح عينيه وأفاق فأول ما سأل كيف رسول الله. حتى من كان عنده من المشركين اغتاظوا قال بسبب نالك هذا الأذى وفي دفاعك عنه وأنت تسأل الآن عنه. قال والله لا أكل ولا أشرب ولا تقر لي عين ولا أهدى حتى أنظر رسوله. فغضبوا وخرجوا من عنده وتركوه. هكذا الإيمان هكذا الصلة بمحمد أيها المؤمنون. وليستحي من يأتي يريد بشيء من تصوراته الساقطة أن يتكلم على هؤلاء الصحب الأكرمين ومراتبهم ومنزلتهم. هم الصابرون هم الصادقون هم المخلصون هم المضحون هم الباذلون عليهم رضوان الله تعالى. ولم يمر عليه في عمره مثل لحظة من لحظاتهم في الإيمان والمحبة. فليخسى فلن يعدو قدره وليسكت من الكلام عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فجاءت بنته أسماء وقالت رسول الله بخير يا أبي. وقال أين هو الآن؟ قالت هو في دار فلان. قال خذيني إليه. فاستعانت بآخر يحملها لأنه لا يستطيع المشي لوحده ولكن يمسك بيد هذه وبيد هذه. أخذت بيد وأخذ الآخر بيده الثانية حتى جاءوا به. فدقوا البيت الذي فيه صفة خرج إليه فراه فالتزمه وقبله وجعل يبكيان وأطمأن عند رسول الله. وقال الآن أكل الآن أشرب. هو طول اليوم في إغمائه بعد ذلك الضرب عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فما تظن أن هذا الدين وصل إلينا بنوم ولا بسهولة ولا بيسر ولا قامت أمثال هذه المقابر بمن فيها من الأكابر ولا مثل هذه الجلسات رخيصة ولا بأمر هين. ما جاءت إلا بعد التضحيات بعد بذل بعد صدق بعد صبر بعد جهاد بعد إخلاص بعد صدق مع الخلاق جل جلاله وتعالى في علاه. هذه مراحل ما قبل الإسراء والمعراج. ولما اشتد الأذى عليه وسط مكة المكرمة وكان قد قال لأصحابي عند دخولي إلى الشعب في الحبس: اذهبوا نحو الحبشة فأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. وذهب من ذهب إلى الحبشة، وبعد اشتداد الأذى بعد خروجه ذهب نحو الطائف رجاء يجد النصير. فلما جاء استقبلوه شر استقبال، ثم أغروا به الصبيان والسبهاء واصطفوا يرمونه بالحجارة، وليس معه من الناس إلا زيد بن حارثة. فكان سيدنا زيد يحاول أن يتلقى الحجارة ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحجارة كثيرة والضرابين كثير، وحتى أنه صلى الله عليه وسلم من شدة ما تصيبه الحجارة يصعب عليه المشي، فيجلس ليستريح فيوتى إليه ويرفع بعضديه وقال قم، فيمضي وهم يرمونه، فإذا جلس حملوه. فمضى كذلك حتى مضى مضيا واحدا، قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب خارج الطائف عند بستان كان لبعض المشركين لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وهما في البستان ورأوه ورأوا صاحبه بهذا الحال، جاء إلى ظل شجرة ليستريح، ورأوا هذه المعاناة فرقوا عليه وقالوا لخادمهم عداس: اعطه هذا العنب، وحمل العنب فقدمه إليه، فمد يده وقال: بسم الله، فعجب من هذه البسملة، وقال وأخذ يسائل النبي، فسأله: من أين أنت؟ قال: من نينوى في العراق. قال: تلك بلدة الرجل الصالح أخي يونس بن متى. قال: ما علمك بيونس؟ قال: هو نبي وأنا نبي مثله. فأخذ يحدثه فخر معظما للنبي صلى الله عليه وسلم ساجدا بين يديه، فدعه قوم قال: ما لك هذا؟ قال: إن هذا عظيم ونبي يعرف الأنبياء. قالوا: اثبت على دينك أنت النصرانية، لا تتبع هذا. فهم مع رقتهم للحال الذي فيه، فنفسياتهم وشياطينهم لا تأتاب أن تتبعه أو تدع أحد يتبعه صلى الله عليه وسلم. وفي تلك الحادثة العظيمة التي عرفتموها، وعند رجوعه وخير بين أن يطبق الله الجبلين على أهل مكة حتى لا يبقى منهم أحد، قال: لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولى هذا الأمر. ولم يتمكن من الدخول إلا في جوار أحد من شدة الأذى في مكة، وعرض على بعض المشركين أن يجيره فتعذروا له، ثم دخل في جواري مطعم بن جبير أو جبير بن مطعم، فدخل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذه الأثناء وبعد تلك الشدائد جاءت هذه الحادثة التي نحن بصددها، والمعجزة الكبيرة التي جعل الله فيها شؤونا من حقها أن تستخلص فوائدها ودروسها. جاءت الليلة الشريفة المباركة، فكان أول بيت أول الليل في بيت أم هاني، ثم خرج من ذلك البيت إلى الحجر، ويقال الحطيم، وهو المكان حوالي الكعبة، الحجر والحطيم، حيث تحطم الذنوب. الحجر حجر إسماعيل على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وفيه أذرع من الكعبة تركتها قريش. فكان اضطجع هناك، فأتاه جبريل على نبينا وعليه الصلاة والسلام فأيقظه، فاستيقظ صلى الله عليه وسلم بعد أن سبق في بيت أم هاني أن فرج سقف البيت، فعجب من ذلك والتأم وخرج إلى الحجر. فجاءه جبريل عندما اضطجع في الحجر وأقامه، فقام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من أجل هذه الرحلة التي أعدت له بعد هذه الشدائد والمعاناة، تكريمة وتجلة وإبرازا من الحق للحقيقة في تكريم هذا النبي، وما هو مخفي عن العباد من إجلال الله لنبيه وتخصيصه واصطفائه واجتبائه له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقام عليه الصلاة والسلام فأخذ بيده جبريل، وإذا معه بعض الملائكة جاءوا فشقوا صدره الشريف، وهذه المرة الثالثة أو الرابعة لشق صدره، فقد شق صدره عليه الصلاة والسلام أيام كان يرضع عند حليمة السعدية، ثم شق صدره وهو ابن 10 سنين، ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل الوحي، ثم شق صدره في هذه المرة الرابعة في ليلة الإسراء والمعراج، آيات من آيات الله، يشير الملك على بطنه من عند لبته في نحره إلى آخر بطنه، فينشق الصدر الشريف ويخرج القلب العظيم، وتكون له التغسيل ربطا بين معاني ظاهرة بمعاني باطنة حقيقية. وهكذا شؤون الإيمان فيما يصور الرحمن من المعاني، وغسل القلب أولا وثانيا وثالثا، وجاء في الحديث وجاء بطست مملوءا حكمة وإيمانا فأفرق في صدري ورد إلى مكانه والتأم بقدرة الله جل جلاله وتعالى في علاه، وقدمه نحو البراق لتبدأ الرحلة التي هيأها الخلاق لحبيبه المصطفى. فلما دنا من البراق وضعيد عليه استصعب البراق، فوقف جبريل يقول: ما لك أيها البراق، أما تستحيه؟ والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. فاستحي البراق وارفض عرقا من الحياء وتذلل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فركب دابة كان الله أوجدها في الغيب وكان يركب عليها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ليست مثل الدواب المعتادة على ظهر الأرض، لها خطو تضع حافرها وخطوها عند منتهى طرفها وبصرها، فخطوتها مد النظر الخطوة الواحدة. وهكذا ركب عليه الصلاة والسلام وركب معه جبريل، فسرى بهم البراق نحو بيت المقدس. ولكن في أثناء الطريق في هذه المعجزة الأولى مر به على المدينة وأمره أن يصلي، وقال: هذه مهاجرك، هذه يثرب ستهاجر إليها وستكون محل هجرتك. ثم أركبه البراق ومضى حتى مر على طور سينا حيث كلم الله موسى وأمره أن يصلي هناك، ومر على قبر سيدنا موسى كما جاء في صحيح الإمام مسلم وغيره من كتب السنة أنه مر على موسى وهو قائم يصلي في قبره. وهذا يبين لنا نبذة من حياة البرزخ، وإعلاما أعلمنا الله عن حياة أهل البرزخ، فمثل الأنبياء في حياتهم في برازخهم يصلون. كم مئات وألوف السنين مرت على سيدنا موسى إلى ليلة الإسراء ورسول الله يجده قائما يصلي في قبره صلى الله عليه وعلى وسلم عند الكثيب الأحمر، يقول: لو كنت هناك لأريتكم قبرا. وما معنى لأريتكم قبرا؟ معنى لا تهتموا بقبور الأنبياء أو لا تزوروها أو لا تتعلقوا بها. ما معنى لأريتكم قبرا؟ لأريتكم قبرا تشريع منه أن نتعلم أين قبور الأنبياء ونتعلم معالمها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي هذا الطريق أيضا مر على بيت لحم وأمر أن يصلي فصلى. أتدري أين صليت؟ قال: لا، قال: ببيت لحم حيث ولد عيسى بن مريم، حيث ولد عيسى بن مريم. في هذا تعظيم الآثار، محل ولادة عيسى بن مريم عظمت، ووقف عندها المختار وصلى عندها. وميزة هذه البقعة أن الله شرفها بولادة عيسى بن مريم فيها على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فالبقاع تختلف من بقعة إلى بقعة بما أحدث الله فيها وبما أوجد فيها، والمكان بالمكين. وإذا نظرت إلى البلاد وجدتها تشقى كما تشقى الرجال وتسعد. ولذلك قالوا في أنبياء الله وأصفيائه وأوليائه: قوم كرام السجايا حيثما جلسوا يبقى المكان على آثارهم عطرا. أما سيدنا المصطفى أفضلهم وإمامهم فقد كان العطر الحسي ينفح من البقع التي يجلس فيها. وجلس يوما في بقعة في المدينة فعرق، فخرج العرق إلى التربة، فبقي يشم منها الريح الطيب كأحسن وأذكى ما يكون من المسك إلى سنة. إلى سنة والطيب يشم من بقعة وصلها عرق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل وعندنا في صحيح الإمام البخاري أن أم سليم كان إذا نام عندها أيام الصيف والحر ببيت تسلت عرقه وتجمعه. وانتبه يوما وهي تسلت منه العرق وتضعه في قارورة وقال ما تصنعين يا أم سليم؟ قالت عرقك نتطيب به نخلط به طيبنا ونرجو بركته لصبياننا. فقال أصبتي. قال أصبتي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلتسمى أم سليم متبركة وصوفية وتسموها فليسموها ما يسموها، المهم أنها أخذت علمها من النبي وأخذت منهجها من يد النبي وعلى يد النبي، وكانت تعتني بهذا العرق. وإذا عندهم شيء من الطيب يحطون فيه قليل من عرق نبينا فيحسن، يتحسن الطيب بعرقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن كان ليضع يده على بعض الصبيان وهو مار في الطريق فيميز الصبي طيلة اليوم من بين بقية الصبيان برائحة رأسه، لأنه وضع يده عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مضى عليه الصلاة والسلام هذه محطات وقف فيها ومشاهد شهدها وهو في الطريق. ومن جملة ذلك رأى مناديا ينادي من الجانب الأيمن، أنظرنا يا محمد أنظرنا نسألك، فلم يلتفت إليه. فإذا بمنادي آخر من جهة اليسار، أنظرني يا محمد نسألك، فلم يلتفت إليه. ثم إذا بعجوز فامطى عليها أنواع الزينة والحل، يقول إلي يا محمد أنذرني يا محمد، فلم يلتفت إليها ومضى. وإذا برجال يخاطبونه بتحية علية ويقولون السلام عليك يا أول، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا باطن، السلام عليك يا ظاهر، ورد عليهم السلام. ثم سأل جبريل ما هذا الذي رأيت؟ قال أما المنادي عن يمينك فداعي اليهودية، ولو أجبته لتبعت أمتك اليهودية من بعدك وتهودوا، وأما الذي ناداك عن يسارك فداعي النصرانية، ولو أجبته لتنصرت أمتك من بعدك. إذن مهما نال منا اليهود والنصارى نيلا ووجدوا فينا من ينفذ شيئا من خططهم فلن يستطيعوا أن يضلوا الأمة، ولابد أن تبقى الأمة في تمسكها بدينها حتى يظهر دينه على الدين كله جل جلاله وتعالى في علاه. وكان مظهر فضل الله على الأمة في وجود المستمسكين فيها والذين لا يمكن أن تستخدمهم خطط يهود ولا نصارى من الفرق التي تكون بين اليهود وبين النصارى، تحمل الحقد، تحمل الضغينة، تحب الشر، تحب الفساد في الناس، تحب الضر للغير، فرق منهم وليسوا بسواء، ليسوا بسواء، ولكن فرق منهم بخططهم تبقى في الأمة قلوب صادقة مع الله لا يقدرون أن يلوها يمنة ولا يسرى، ولا أن يتغلبوا عليها بشيء من خططهم. كان تفضل الله بذلك في مجلى أن نبي الأمة لم يلتفت إلى داعيهم. وجبريل يقول له لو أجبته لتهودت أمتك. فالثابتون من الأمة في بركة هذا الثبات النبوي، هذا الثبات المحمدي، فضل الله علينا، كان مصدر ومعدنه هذه الذات، ذات محمد التي ثبتت. فثبت أن سال هذا الفضل وانساب إلى الصادقين في الأمة، جعلنا الله وإياكم من الصادقين. قال وأما تلك العجوز فالدنيا تمثلت لك بهذه الصورة، ولم يبقى من عمرها إلا بقدر ما بقي من عمر العجوزان، أيام طفولتها وأيام شبابها وأيام كهولتها قد راحت، فكم قد مضى من عمر الدنيا ولم يبقى إلا اليسير. ولذا قال نبينا بعثت أنا والساعة كهاتين. هذا نعرف به أن 1400 سنة وما بقي إلى أن تقوم الساعة يسير وقليل بالنسبة لماضي الدنيا، أما إذا نسبناه للآخرة فلا شيء، لأن ذاك دوام بلا انقطاع وخلود بلا فناء. فما أقل عقول المغترين بالدنيا القصيرة وما فيها. يقول: ولو كنت أجبتها لآثرت أمتك الدنيا على الآخرة، لم يبق فيهم زهاد ولا صادقون ولا عباد، وكلهم راحوا وراها، مع أن الكثير يفتنون بالدنيا ويروحون وراها، لكن تبقى الأمة في مجمعها محفوظة، وفيها من لا تغره الدنيا ولا يغر بالله الغرور. اللهم اجعلنا منهم بفضلك. حتى وصل إلى بيت المقدس، أيضا شهد في الطريق أمرا حسيا يتعلق بما يحسه الناس ليكون آية من الآيات لكل عقل سليم، وهو عير قريش. عير قريش مر بها وهو ذاهب، وكانوا في مكان وهو آيب أيضا وفي مكان آخر مع مشيهم، مر عليهم في ذاك المكان، وكان مما حصل لهذه العير التي أرسلتها قريش إلى فلسطين إلى الشام، ولتعود أرسلوها إلى الشام وتعود بتجاراتهم. مر عليهم صلى الله عليه وسلم حتى أن فيهم من سمع صوته ويقول: هذا صوت محمد، يقولون بينهم البين. فمر على عير لقريش، وكانوا قد ضل لهم جمل فهم يبحثون عنه، وكان لهم ماء في إناء، فأزاح عنه الغطاء وشرب من الماء ورد الغطاء عليه لتكون آيات. ومع رجوعه رآهم ورأى وصفهم في المشي، وأنهم يتقدمهم جمل عليه غرارتان سودة وبيضة. ووصل إلى بيت المقدس، فأخذ جبريل زمام البراق وأشار إلى الحجر الذي كانت تربط الأنبياء في دوابهم، وأشار بإصبعه فانخرج الحجر وربط به خطام البراق، ودخل إلى المسجد صلى الله عليه وسلم. وإذا المسجد يمتلئ بأرواح الأنبياء الذين يقول له سيدنا جبريل: ما بقي نبي إلا صلى خلفك الليلة. منذ أولهم ما من نبي بعث ولا رسول إلا وأحضر تلك الليلة ليصلي خلف إمامهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه. فاصطفوا صفوفا، امتلأ بهم بيت المقدس، ورآهم صلى الله عليه وسلم، وأقام الصلاة جبريل، وأخذ بيد الإمام يقدمه، فصار الكل ماموم نبيكم الإمام، وصلى وصلوا خلفه، فإذا هو المقدم وهو الرأس له للرئاسة، فصلى بهم ركعتين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان هذا اللقاء الأول بمجموعة من الأنبياء، وسبق لقاء موسى في قبره، فكان هذا اللقاء الثاني، ثم كان بينه وبينهم جلسة أيضا مع كبارهم، وأثنى كل منهم على ربه، سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا داود وسيدنا سليمان بن داود وسيدنا عيسى بن مريم، وكل يذكر خصائص وفضائل له مما تفضل الله به عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم أثنيتم على ربكم وأنا أثني على ربي. فقال: الحمد لله الذي جعلني رحمة للعالمين، وجعل بعثتي للخلق أجمعين، وجعل أمتي خير أمة، وجعلهم وسطا، وذكر فضائل الله عليه. فقال سيدنا إبراهيم: بهذا فضلكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاء بعد هذه المعجزة الأولى دور المعجزة الثانية، من الأرض إلى السماوات العلى، إلى المكان الذي خصص به دون سوى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وجاءتنا الأحاديث، وجاءت الروايات ما بين الصحيحين وما بين مسند الإمام أحمد بن حنبل، وما بين دلائل النبوة للبيهقي، وغيرها من كتب السنة أنه عرج به أولا في معراج عظيم منصوب لا تراه الأعين المجردة تطلع عليه أرواح المؤمنين إذا خرجت من أجسادها عند الموت فتصعد نحو السماء. ولذا يبقى الميت المحتضر الذي يموت موته العادي شاخصا ببصره يتتبع الروح التي تنظر إلى هذا المعراج العجيب البديع الحسن، فتبقى عيناه شاخصتين، فلذا يسن تغمضهما أن يطبق الجفنين بعد خروج الروح من الميت مباشرة، فيطبق الجفنين فإذا أبطأ عليهما تجوستا ويبستا على انفتاح في العينين. هذا المعراج الأول يقول صلى الله عليه وسلم عرج بي إلى السماء الأولى، السماء الدنيا، معنى الدنيا القريبة، الدنيا الأقرب شيء إلى الأرض، السماء الدنيا، وكم بيننا وبين السماء الدنيا. جاء في بعض الآثار أنه مسيرة 500 عام، وعلى كل الأحوال فإن التأمل في شان هذا الفضاء بيننا وبين السماء يقضي بأكبر من ذلك وأعظم من ذلك من مسافات بعيدة في هذه الكواكب التي بيننا وبينها من المسافات الضوئية ما يبلغ بعد الدقائق الأيام والليالي، وما يبلغ الأسابيع، وما يبلغ الأشهر من السنين والسنين من الضوئيات. فسبحان من عظمت مملكته وهو على كل شيء قدير. وجاء أن سيدنا جبريل استفتح الباب فقال له الملك من بالباب؟ قال جبريل، قال من معك؟ وفي هذا أن السماوات في سمكها الغليظ شفافة يرى الملك من وراء السماء، وأنها محصنة بأبواب معينة يدخل منها الماذون لهم والأرواح التي يؤذن لها من أرواح المؤمنين. قال سبحانه وتعالى في أرواح الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فلما وصل إلى السماء الأولى وكان هذا الخطاب بين البواب الذي على باب السماء الأولى وبين جبريل، قل من معك؟ هذا محمد. قال محمد وقد بعث إليه وقد أرسل إليه، أي جاءت الليلة التي يأتي فيها إلى السماء فتتشرب به السماوات، أي قد جاء الإرسال إليه إلى السماء، أي لوصوله إلى السماء. فقد علموا أن المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم له في عمره في أيام الدنيا ليلة يصل فيها بجسده وروحه إلى السماوات عندهم، ولا يدرون متى يرسل إليه ومتى يبعث إليه ليصل إليهم. فلما رآه الملك قال وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قال فمرحبا به، نعم المجيء جاء. فكم من أهل الأرض يسبون ويتكلمون عليه ويرمونه بالحجارة، وملائكة السماوات ترحب به وتقول مرحبا به، فنعم المجيء جاء. قال ففتح لنا فدخلت هذه السماء الأولى التي قد كان فيها إبليس وما ترك فيها موضع إلا وسجد فيه لله سجدة، وذهبت كلها عند الكبر حينما أبى أن يسجد لآدم وحلت عليه اللعنة إلى يوم الدين والعياذ بالله تعالى. ولما دخلت تلك السماء وقابله من فيها بالترحيب رفع له أبوه آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقيل له هذا أبوك آدم، فأقبل عليه يسلم عليه صلى الله عليه وسلم، فاستقبله بالترحيب وقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، نعم النبي ونعم الخليفة. يقول سيدنا آدم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام ورأى حول آدم عن يمين أسودة وعن يسار أسودة، وإذا نظر إلى يمين ضحك وإذا نظر إلى يساره بكى وتعرض عليه أرواح، فيقول هذه طيبة مباركة يجعلوها في عليين، يقول خبيثة يجعلوها في سجين. فسأل جبريل النبي ما هذه الأسودة؟ قال الأسودة نسم بني، يعني الأرواح التي لم تكون بعد، لم تخرج إلى الدنيا بعد، هذه الأرواح هنا كلها، كلكم أرواحكم كانت هناك إن شاء الله على يمين آدم، إن بعضها على يمين وبعضها على يساره، وأرواح أهل الأرض هذه كلهم كانت هناك. لما يكون الجسد في بطن الأم تخرج الروح في الساعة التي حددها الله، وينفخ الملك في هذا الجسد، فكل روح منا لها جسد محدد معين تحل فيه من بطن الأم إلى وقت خروج الروح، ثم يذهب الجسد إلى التراب، فإن كان من الأجساد التي لا تمسه تراب حفظ بنفسه حتى ترجع إليه الروح يوم النفخ في الصور، وإن لم يكن ذهب الجسد وبقيت الروح إذا إلى أن يرجع تكوين الجسد مرة أخرى بعد النفخة الأولى قبل النفخة الثانية في الصور، ثم عند النفخة الثانية يعود الروح إلى الجسد. سبحان خالق الأجساد، سبحان خالق الأرواح، كما بدأنا أول خلق نعيده، فكانت الأرواح في السماء ثم تنزل إلى الأرض وتحبس في قفص الأجساد، فمن زكى نفسه تعلقت روحه بالملأ الأعلى، وقد ألفت القربة، وقد ألفت الدنوة، وقد ألفت الذكرى، وقد ألفت مجالسة المقربين من الملائكة والنبيين، فلذلك تجد الروح تطرب لأمثال هذه الأشياء. وأما إذا غلب عليها جانب الجسد والهوى والنفس الأمارة فإنها تنحط وتتعلق بالسيئات وتتعلق بالشرور، حتى يصير الإنسان كالأنعام بل أضل من الأنعام والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا صلح الإنسان ارتقى والتحق بأفق الملائكة، وإذا فسد انحط وصار أقل من الأنعام وأضل والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذه نسم بنيه، فأهل اليمين أهل الجنة أهل السعادة، ومن على يساره فأهل النار وأهل الشقاوة. فإذا نظر من يدخل الجنة من بنيه ضحك واستبشر، وإذا نظر من يدخل من بنيه النار حزن وبكى. عليه السلام سيدنا وأبونا آدم، فهذا هو في السماء ومشغول ببنيه هؤلاء الذين بلغهم الرسالة أول ما نزل، وبدأوا في الخيانة في حياته بقتل قابيل لهابيل، وبدأوا في إحداث المشاكل، وقد أدى ما عليه عليه السلام، وهو الآن يتفرج على من بقي ممن ينزل من السماء إلى الأرض ممن أراد الله تكوينه من بني آدم إلى أن تقوم الساعة. فهؤلاء عن يمينه وهؤلاء عن يساره. ومضى صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثانية، واستفتح جبريل، وفي كل سماء يتكرر الاستفتاح، ويقول الخازن من الذي معك؟ يقول محمد. يقول محمد قد أرسل إليه ليلة هذه يأتي إلينا؟ يقول نعم. يقول مرحبا به، فنعم المجيء جاء، فيفتح فيدخل. فلما دخل السماء الثانية وجد عيسى بن مريم، ووجد يحيى أيضا ابن الخالة، عيسى ويحيى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورحبا به وقال مرحبا بالنبي الصالح والأخي الصالح، فحياه الله من نبي وخلى حياه من خليفة، ونعم المجيء جاء. وثم صعد إلى السماء الثانية، وفيها لقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا يوسف على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد أوتي شطر الحسن. ثم صعد إلى السماء الرابعة، وفيها لقي نبي الله إدريس على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، وقد عرج بسيدنا إدريس إلى السماء الرابعة، ثم حضر أجله في السماء الرابعة، فأمر سيدنا عزرائيل أن يأخذ روحه ويردها إلى جسده، فأخذ روحه فمات وردت، فهو الآن في السماء الرابعة. قال تعالى ورفعناه مكانا عليا، وخلص من السماء الرابعة إلى السماء الخامسة، فدخل السماء الخامسة ووجد فيها نبي الله هارون على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم صعد السماء السادسة ووجد فيها سيدنا موسى ابن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. ثم صعد السماء السابعة ودخل وإذا بسيدنا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام مسند ظهره إلى البيت المعمور في كل سماء يشاهد عجائب ويشاهد آيات ويشاهد من الملائكة ويشاهد من النبيين. فهؤلاء الذين ذكرهم لنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإنه لمعتن بوصفهم لنا ويصفهم، فكيف هذا الوصف وكيف يكون هذا الشان للحياة البرزخية؟ موسى عند في القبر يصلي، موسى في بيت المقدس يصلي خلف النبي، موسى في السماء السادسة، كيف هذا؟ هذا شأن الحياة البرزخية، شأن. فللروح وجود هنا وهنا وهنا وهنا. عندنا في الحياة الدنيوية تعدد الصور حتى تأخذك عدسة واحدة فترمي بك إلى آلاف الشاشات، وفي آلاف الشاشات تعاين نفس الصورة ونفس حركة الجسد. هذا شأن الصور، لكن في البرزخ الروح نفسها هنا وهنا وهنا، ما هو صورة، نفس الروح. هنا تصلي وهناك تصلي وتدعي، وهنا تحضر وهناك تروح وتجي في الوقت الواحد، سبحان الله. فلهذا جاءتنا أحاديث الإسراء والمعراج بهذه الصورة، ومشاهد شاهدها فيما يتعلق بنا معشر الأمة صلى الله عليه وصحبه وسلم. شاهد عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة من تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة، يرضخ رؤوسهم بحجارة من نار، كلما رضخت عادت كما كانت فرضخت. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة من أمتك. فانظر إلى عظمة الصلاة، هي في تلك الليلة فرضت، الصلوات الخمس في تلك الليلة فرضت، كانت خمسين وردت إلى خمس كما هو في القصة معنا. هذه الصلوات شانها كبير عند الله. كل الفرائض زكاة صوم حج جميع الواجبات الأخرى ينزل بها جبريل إلى الأرض فيخبر النبي، إلا الصلاة رفع لها النبي وأخبر بها النبي فوق سدرة المنتهى وعند العرش، فرضها الله تعالى اعتناء بشان الصلاة. فيا خيبة من يتهاون بالصلاة ويتساهل بالصلاة أو يهمل أولاده، من بعد السبع إذا لم يأمر أثم، فكيف إذا جاوزوا السبع والعشر ولا يأمر ولا ينهى ولا يبالي بصلاة أولاده، فكيف بصلاة زوجته إذا لم يبالي بها أو لا تعلم أحكام الحيض والنفاس، تترك الصلاة أيام محكوم لها في الفقه بالطهارة أو تصلي في أوقات محرم عليها فيها الصلاة من ضعف الفقه في الدين ولا اهتمام ولا سؤال، أمر خطير. الصلاة التي هي عماد الدين والتي ينبغي أن نحافظ عليها في الجماعة، ومن حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، هذا شان الصلاة. والفرائض تجبر بالنوافل، وما كان فات الإنسان ينبغي أن يسارع إلى قضائه قبل خروجه من الدنيا كلما تيسر له حتى يقضي ما فاته من ذلك. فإن شان الصلاة من أعظم الشؤون، وهي أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى يوم القيامة. فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، وإن وجدت ناقصة ردت وسائر عمله. فالصلاة الصلاة أخذها ليلة الإسراء والمعراج، ولم يزل يذكرنا بفضلها وخطر التهاون بها ويوحي الله إليه، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وفسر معناه بأنهم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها لهم الويل. ومن معاني الويل، مع أن كلمة تهديد أيضا اسم واد في النار لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره، مسكن المتهاونين بالصلاة. هذا المتهاون فكيف بالتارك لها أصلا؟ نعوذ بالله من غضب الله. فوجب على الأمة أن يتذاكروا هذا الشأن، وأن يأخذوا بأيدي بعضهم البعض حتى ينتهي ترك الصلاة والتهاون فيها وإهمالها من بين صغارنا وكبارنا، وبذلك يرضى عنا ربنا وينصرنا جل جلاله وتعالى في علاه. بل الصلاة إذا لم يحسنها الإنسان خرجت سودة مسفرة تدعو على صاحبها تقول ضيعك الله كما ضيعتني، وإذا أداها كما ينبغي خرجت بيضة مسفرة تقول حفظك الله كما حفظتني، حفظك الله كما حفظني. ورأى أيضا صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة بطونا كأمثال الجبال، تعرف بطن كالجبل، يقومون أصحابها ويسقطون ويقومون ويسقطون، وفيها حيات وعقارب، وهم على سابل الطريقة قوم فرعون في تعذيبهم في البرزخ يمرون فوقهم وهم يصيحون ويضجون، وكلما قام أحدهم سقط. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء أكلة الربا، الذين يأكلون الربا من أمتك، لا يقوم أحدهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، يقومون ويسقطون ولا يزالون كذلك والعياذ بالله تبارك وتعالى. هذا مشهد من مشاهد من يتساهل بالربا الذي لعن آكله وموكله وكاتبه وشاهده، لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده، كلهم والعياذ بالله واقعين في لعنة الله، أجارنا الله من الربا ومن أكل الحرام، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ورأى الشفاهن تقرض بمقاريض من نار، كلما قرضت عادت فتقرض. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة من أمتك، يصلح خطبة يستحل بها الدم الحرام، يستحل بها الفرج الحرام، يستحل بها المال الحرام، يصلح خطبة افتن بها بين الناس فيتسابون وثم يتقاتلون، يصلح خطبة يلبس على الناس دينهم والعياذ بالله تبارك وتعالى، ويزين لهم ما ليس بحسن عند الله ورسوله إلى غير ذلك. ومن يأمر بالخير ولا يأتيه، ومن ينهى عن الشر ويأتيه، فهذا من نماذج عذابهم، قرض بمقاريض من النار لشفاههم وألسنتهم، كلما قرضت عادت فقرضت مرة أخرى، أجرنا اللهم من عذابك. فلا طاقة لأحد بعذاب ربه جل جلاله وتعالى في علاه. ورأى قوم أظفارهم كأنها نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، كلما خمشوها وسالت منهم الدماء تعبوها رجعت فيخمشون وجوههم وصدورهم. من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء من أمتك الذين يتكلمون على الناس ولا يبالون بسب الناس وشتمهم والكلام عليهم، فاتق لسانك أيها الإنسان. ورأى نموذجا آخر، رأى من يقطع من جنوبهم من لحومهم ويؤكلون، يقول قل كما كنت تأكل لحوم الناس في الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. من هؤلاء؟ قال أهل الغيبة الذين يغتابون الناس من أمتك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بلغنا هذه الأخبار لنتوقى ولنحذر. بعد ذلك رأى صلى الله عليه وسلم من يحصد ويزرع في اليوم والليلة ويتضاعف له زرعه. من هؤلاء؟ قال المجاهدون في سبيل الله من أمتك تضاعف حسنتهم إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا رأى تلك المشاهد، ورأى نساء معلقات بثديهن ويسيل من فروجهن القيح والصديد، ينحن ويصحن في النار. من هؤلاء؟ قال الزانيات، هؤلاء الزانيات من أمتك. رأى مثالا مضروبا بين يديه، قوم عندهم لحم طيب قد نضيج قد نجح فيتركونه، وأمامهم لحم خبيث منتن فيقبلون عليه. من هؤلاء يا جبريل؟ قال من أمتك الذين يتركون الحلال ويذهبون إلى الحرام. والرجل من أمتك تكون عنده الزوجة ويذهب إلى الحرام. هؤلاء هذا مثلهم وهذا حالهم، وهذا مظهر من مظاهر تعذيبهم في الآخرة والعياذ بالله تبارك وتعالى، جزاء ما استبدلوا الحلال الطيب بالخبيث. فكم تفعل هذه الأفاعيل بالأمة من مصائب كبيرة يجب على المؤمن أن يكون على حذر منها. وإن من جملة عذابهم ما جاءنا في الأحاديث أنهم وهم في موقف القيامة كل من تاب لم يتب من هذه الفواحش زنا كان أو لواطا أن يحشروا مصورين بصور على عدد فعلاتهم في الدنيا أمام الناس وفروجهم تشتعل نارا ويخرج منها القيح والصديد والعياذ بالله تعالى. حتى يقول له الموقف ما بال فلان كنا نرى فيه الخير وهو بهذه الفضائح والقبائح وما بال فلان وفروجهم تشتعل بالنار مدة الموقف ثم يدخلون إلى النار. ومنهم من يعلق بثديهم وهم النساء ومنهم من يعلق بأرجلهم وهم الرجال وتسيل فروجهم قيحا وصديدا يغلى في النار ثم يسقون منه وهو الحميم الذي يشربه أهل النار. أعاذنا الله من ذلك وأجارنا إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فويل لمن آثر لذة الدقائق المعدودة مقابل العذاب الشديد وما عرف يضبط نفسه ويقبض شهوته وهواه لأجل أن يحوز النعيم المقيم والعطاء العظيم والسلام من العذاب الأليم. فما أقل عقل من آثر اللحظات الخفيفة بمقابل آلام شديدة. وكان يقول الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله تعالى آفة الناس في الدنيا من المؤمنين أنهم ينسون العاقبة وينسون الجزاء على العمل فيقدمون عليه. ويقول افرض أننا جينا بواحد مليء بالشهوات ومحبة أنواع المحرمات فجمعناها له في غرفة وجهزنا جنبها غرفة أخرى مجهزة بأحدث وسائل التعذيب وقلنا ليلتك هذه قضها في ذي الغرفة فيها كل ما تشتهي من أنواع المحرمات. لكن اسمع هنا عندك ما تحب من المحرمات مطعومات مشروبات منكوحات ملبوسات ألعاب ما تحب من المحرمات قدامك. لكن اسمع بعد قضاء الليلة هنا ثاني يوم في هذا المحل نعذبك فيه. قال هو عندما يريد يدخل الغرفة هذه هو في الثانية يقول لا 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 ما أريد ويترك أمر هو يحبه ونفسه تحبه لكن لما يكون حاضر في ذهنه الجزاء والنتيجة يتركه ويبعد عنه. كذلك من عرف عظمة الله استحيا منه ومن عرف المصير الأكبر استعد وتهيأ له. فوجب أن ندرك هذه الحقائق وندخل في دائرة الشرع الإلهي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ويقول سبحانه قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. انظر إلى من يريد لنا عذاب السعير يهيئ لنا السبيل يحسن لنسائنا التبرج. إذا جاء إلى مسلمين ما يتبرجون يبدأ التبرج وسط الدار ويبدأ التبرج بالصغار يبرجونها عادها في المهد مسكينة وتبدأ تكبر صغير وعندهم موضات مرفعة على هنا وساقها مكشوف وقليل من فخذها وشيء من ظهرها وقليل من صدرها ولعبوا ببنتهم مسكينة أمانة في رقابهم ادعوا أنهم جاءوا لها بموضة غالية وهم جاءوا لها بسفلة جاءوا لها بمحو القيم والأخلاق جاءوا لها بأن يعرضوها لتكون بضاعة رخيصة لسفهاء الناس وفساقهم والعياذ بالله تعالى. ولكن كثير من الناس لا يشعرون بمثل ذلك. فانظر كيف حالهم في دعوة الناس من أجل أن يصلوا إلى عذاب السعير يهيئون لهم السبيل وينشرون لهم الصور الخبيثة بمختلف الأجهزة ويشغلون بها كثيرا من ناشئتنا. يا مؤمنا بمحمد صاحب الإسراء والمعراج يجب أن يخرج شهر رجب وقد غيرت المسار السيء هذا إلى مسار مستقيم وقد غلبت نفسك الأمارة وعدوك وشيطانك وقررت القرار الجازم في اتخاذ مسلك المراقبة لله فيما بقي من حياتك. تربح والله تفز والله تسعد والله تحوز الخير والله. اللهم لا تعرضنا لفتنة ولا لعذاب. وأنواع من المشاهد شهدها حدثنا عنها ثم حدثنا عن البيت المعمور بناء فوق السماء السابعة، له ارتباط بالكعبة المشرفة بحيث لو أذن الله أن يخرج منه أي جزء لم يسقط في بقعة من الأرض إلا فوق الكعبة. هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم يخرجون منه فلا يعودون إليه إلى يوم القيامة، وفي كل يوم 70,000 جدد من الملائكة. سبحان الله. وهكذا أكثر خلق الله عددا ملائكته. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في بعض روايات الحديث أن كل خازن من خزان السماوات معه 7,000 من الملائكة، مع كل واحد من 7,000 100,000 جند من الملائكة. وتلا قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو جل جلاله. ودخل البيت المعمور وصلى. وجاءتنا في أحاديث أن بعض الأرواح دخلت معه تصلي في البيت المعمور صلى الله عليه وسلم، وفيها أرواح لم يؤذن لها أن تدخل فتصلي معه. ثم جاء إلى سدرة المنتهى، وهي شجرة عظمى لا يقدر أن يوصف حسنها ولا بهاؤها ولا كبرها، لو أن ورقة منها وقعت لأظلت الأراضين كلها بما فيها، بل ولا أظلت السماوات من عظمها. سبحان الله. وغشاها ما غشى، قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. ينتهي علم الخلائق إليها، وأوامر الله للملائكة تنزل إلى تلك السدرة، ويصعدون بالأمر إلى تلك السدرة وينتهون هناك، ولا يجاوزون سدرة المنتهى إلا أن نبينا نصيب له معراج فوق سدرة المنتهى، وزج به في أنوار ورفارف بسطت له يصعد عليه. وتأخر سيدنا جبريل في مكانه، فالتفت النبي يا جبريل اصعد، قال لا ما أصعد، قال في مثل هذا الموطن يترك الخليل وخليلة؟ قال يا محمد أنا لو تقدمت احترقت، ما أستطيع أجاوز هذا المكان قيد شبر، أما أنت فقد أذن الله لك فاصعد، وما منا إلا له مقام معلوم. صلى الله عليه وسلم فصعد فوق السدرة، قال وصعدت إلى مكان سمعت فيه، أو لمستوى سمعت فيه تصاريف الأقلام تخط في اللوح المحفوظ، ومن الرفرف ومستوى سماع صريف الأقلام، وهي شؤون إلهية تخط بالمعنى كل الإرادات التي يريد الله أن يحدثها في هذا الوجود، ثم إلى عرش الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهناك كان التخصيص وكان التمييز وكان التجلي، وهناك غشيته الجلال والعظمة للرحمن، وخر ساجدا على العرش بثيابه الكريمة بنعليه الكريمتين. ولذا يذكر بعض الشعراء هذا العز الذي أعز الله بنبيه، يقول على رأس هذا الكون نعل محمد علت، فجميع الخلق تحت ظلاله. لدى الطور موسى نود يخلع، لما جاء يكلم ربنا عند الطور سيدنا موسى قال له الله اخلعنا عليك إنك بالواد المقدس طوى، وأحمد لدى الطور موسى نود يخلع، وأحمد لدى العرش لم يؤمر بخلع نعاله. وقال له الله ارفع راسك، ورفع راسه وقال التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، فقال الحق له السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والنظر إلى هذا التجلي العظيم والمن الكريم، وأراد ذكر الصالحين والعباد من أمته وممن سبقه، فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وضجت الملائكة في السماوات تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان بينه وبين الله مما لا يعلمه إلا الله جل جلاله، وكان من جملة ذلك ما نازله الله من التفضل عليه والإنعام وتذكير بنعمه التي أنعم بها عليه، وفرض 50 صلاة في اليوم والليلة. وكانت تلك المقابلة وما عبر عنها برؤية ربه جل جلاله، ولم تحدث هذه الرؤيا لأحد قبل الجنة إلا لنبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الرؤيا كما جاءتنا في الأحاديث وفي الصحيحين أيضا، رؤيا المؤمنين ربهم في الجنة رؤيا بعيدة عن كل تصورات الصور والجهاد والكيف والانحصار. ولهذا منكري الرؤيا من بعض طوائف المسلمين نقول ما أنكرتم من تصوركم، لأن الرؤيا لها جهة ولها صورة، ومن كرؤية المخلوقين للمخلوقين والأجسام للأجسام، هذا منفي تصوركم حتى عندنا أهل السنة. نحن أهل السنة الذين أثبتنا ما تكلم به رسول الله بإثباته، نعلم أن هذه الرؤيا لا فيها كيف ولا انحصار ولا جهة ولا صورة ولا كيفية أبدا، ولكن أنوار من خالص التجلي يعبر عنها بالرؤيا، وهي أعلى ما يتفضل الله به على عباده. نسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. وعاد سيدنا النبي، وعند عوده استجلى سيدنا موسى أثر التجلي والرؤيا في وجهه الكريم، لأنه كان طلب الرؤيا في الدنيا وقال ربي أرني أنظر إليك، فقال له الله لا، هذا في الدنيا ما يكون لأحد، إنما خص به محمدا. قال لن تراني ولكن انظر للجبل، إلى آخر ما ذكر لنا الرب. فلما مر على سيدنا موسى استجلى هذا النظر وهذه الرؤيا، كما قال صلى الله عليه وسلم في أمته أنهم يغزو فئام من الناس فيبطل فتح عليهم فيقال هل فيكم من رأى رسول الله، ثم يغزو بعدهم قوم فيبطي عليهم الفتح فيقال هل فيكم من رأى رسول الله، فإن رؤية الوجه إلى الوجه تسري بها سراية. ولذا استجل الأنوار سيدنا موسى وقال كم فرض الله عليك وعلى أمتك، قال 50 صلاة، قال أمتك لا تطيق ذلك، رجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فسجد لربه وعاد فقال خفف عن أمتي أضعف الأمم أجسادا وأقلهم أعمارا خفف عنهم، قال فخفف عني في بعض الروايات 10، بعض الروايات 5، ولم يزل هكذا في كل مرة 10 أو 5 حتى وصلت إلى 5. فقال سيدنا موسى ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، قد عالجت قبلك بني إسرائيل شد المعالجة، إن أمتك ضعيفة. قال يا موسى قد استحييت من ربي، سألته فالآن أرضى بال5 وأقبله، فجاء النداء من قبل الله، أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 5 ولهن أجر 50، لم ننقصك وأمتك شيء من الأجر، ولكن العدد نقص والمدد لم ينقص، فنحن نصلي في اليوم والليلة 5 ولهن أجر 50. وعاد عليه الصلاة والسلام، دخل الجنة ورأى ما فيها، دخل النار ورأى ما فيها، وعجائب. وفي بعض الروايات قال لجبريل كل من لقيتهم رحبوا بي وتبسموا إلي إلا واحد فإنه رحب ولم يتبسم، قال يا رسول الله ذاك مالك خازن النار لم يبتسم منذ خلقه الله، ولو ابتسم إلى أحد لابتسم إليك، لو ابتسم إلى أحد لابتسم إليك، فاكتفى بالترحيب بك وتعظيمك ولم يبتسم، لأن أمامه مظهر غضب الله وهو النار، أجارنا الله من النار. في الحديث ورأى جارية في الجنة من حور، قال لمن هذه؟ قالوا لزيد بن حارثة صاحبك، هذه لزيد بن حارث. ورأى منازل لأصحابه صلى الله عليه وسلم، ورأى عجائب ما في الجنة، وقد سمع صوت شم ريح الجنة وشم رائحة النار، وحدثه جبريل أن الجنة مشتاقة لأصحابه والنار مشتاقة لأصحابه، وأن الله قال للجنة لك كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة ومن أطاعني ورسلي وآمن بي ولم يكذبني، وقال للأخرى لك كل كافر وكافرة وظالم وظالمة ومن كذب بي وبرسلي، وكل منهم قال رضيت. فهم مشتاقون إلى أصحابهم، فما مر من هذه السنين يسير جدا بالنسبة للوقت الذي قبل ذلك، فقريبا يصير أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك، اللهم اجعلنا من أهل جنتك. وعاد النبي ونختم مشاهداته بما شم من رائحة طيبة زكية. فقال: ما هذه الرائحة؟ قال: جاله سيدنا جبريل: رائحة ماشطة بنات فرعون. ما رائحة ماشطة بنات فرعون؟ قال: كانت تمشط بنات فرعون وكانت مؤمنة، وسقط المشط عليها يوما فقالت بسم الله وأخذت المشط. فتقول لها بنت فرعون: بسم الله، هذا من أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك وربك ورب السماوات والأرض. قالت لها: لك ربا غير أبي؟ قالت: ربي ورب أبيك وربي كل شيء. قالت: لأبلغن أبي. فبلغت أباها فاستدعاها، قال: أتؤمنين برب غيري؟ قالت: ربي وربك، الله الذي خلقني وخلق. قال: تكفرين وتؤمنين بي وإلا أحرقك ابنها. قال: لا، تفعل ما شئت. فدعاها وزوجها وابناها، فمعها 2 أولاد وزوجها، وأتوا بهم وأمر بطست يغلى بالزيت، ثم رمى الأب ورمى الولد وأخذت، وإذا بالصبي يمص ثديها، فلما أريد أن تلقى في النار تقاعست من شأن رحمة بالصبي، قال صلى ففك الثدي من فمه وقال: أثبتي يا أمه فإنك على الحق، قعي في النار فإن عذاب الدنيا خير من عذاب الآخرة. فوقعت هناك. قالت لفرعون: أطلب منك طلب قبل تجمع عظامي عظم زوجي وأولادي وتحطنا في محل واحد. قال: لك ذلك لما عليك، لما لك من الحق علينا، هذا بنعطيك إياه. وعمل هذا التصرف، فذيك الرائحة اللي شمها النبي تلك الليلة رائحة هذه المرأة الصالحة. فانظر هذا الصدق مع الله، وهذا الصبر، وهذا الثبات. فيا ربي ثبتنا على الحق والهدى، ويا ربي اقبضنا على خير ملتي. لما عاد إلى مكة المكرمة في تلك الليلة وحدث أم هاني، فعند خروجه في الصباح أمسكت بثوبه، قالت: رسول الله، لا تخبر أحد بهذا فإنهم لا يصدقونك. قال: قد علمت، ولكن والله لأبلغنهم كما أمرني ربي. فخرج وهو يعلم أن عامة العقول لا تستوعب هذا المعنى الكبير. فمر عليه أول واحد أبو جهل، والتفت إلى النبي يقول: محمد، شي خبر؟ هو يستهزي، عندك خبر؟ قال: نعم. ماذا عندك؟ قال: أسري بي البارح. قال: إلى أين؟ قال: بيت المقدس. وبدأ يتعجب، وأراد أن لا يظهر الاستهزاء والضحك من شان يريد الناس يسمعون هذا الكلام منه، لا يتراجع فيه، ظن أن النبي بيتراجع. فقال له: وأصبحت بيننا؟ قال: أصبحت بينهم، أسرى بي الله. قال: إذا جمعت قومك تحدثهم بهذا الحديث؟ قال: نعم. راح أبو جهل: تعالوا تعالوا تعالوا، يجمع القوم، سؤالوا: تعالوا انظروا محمد ماذا يقول. وجمعوا، قال: حدثهم يا محمد كما حدثتني. قال: إن الله أسرى بي البارحة إلى بيت المقدس في الشام. قال: وأصبحت بيننا؟ حد يصفر وحد يصفق وحد يحط يده فوق رأسه، صلحون منظر في الاستهزاء بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. واحد منهم قال: أنا أعرف الناس ببيت المقدس، دعوني أسأله عن بيت المقدس وبقول لكم يصدق أو يكذب، لأنه أقام مدة في بيت المقدس وقال: أنا أعلم بقربه من الجبل وجدرانه وأبوابه ونوافذه، فاسألوا عنه. فابتدأ يسأل النبي، فابتدأ النبي يجيب، ودخوله كان مع الهيبة وأرواح الأنبياء مقعد يعد السواري ولا يعد النوافذ صلى الله عليه وسلم. أنت الآن أمام هذه الجبانة، كم مرة دخلتها؟ عشرات، عشرات المرات دخلت هذا مصلى الجنائز ومصلى العيد. لو سألناك الآن كم عدد السواري حقه، كم عدد الأبواب، بتحرج؟ ما دخلتها كذا كذا مرة، كم مين مرة دخلت، كم مين مرة صدق، ما عديته. وهذا النبي في تلك الليلة دخل، وهذا يتحداه في الجانب الثاني، في الجانب هذا، كم سواري هنا، كم الأبواب هنا، إيش لون ذاك الباب اللي هنا. قال صلى الله عليه وسلم: فلما ابتدأ يسألني اشتبه الوصف علي، فكربت، فجل الله لي بيت المقدس، فجعلت أنظر إليه أمام دار عقيل. شاشة وصلت قالها صلى الله عليه وسلم فجعلوا لا يسألوني عن ناحية منه إلا استدار لي. كلما سألوا عن ناحية تدور الناحية هذه الناحية سألوا في الوسط يفلق له الوسط، سألوا عن أرضية يكشف له الأرضية، فهو يشوف ويجوب يشوف ويجوب. حتى ذاك تعجب قال أما الوصف قد صدق. سيدنا أبو بكر الصديق جاء حضرهم وهم يستفهمون، وكان قد ذهب إلى بيت المقدس، فالأشياء اللي يعرفها سيدنا بكر وشاف النبي يجوب فيها صحيح قل صدقت يا رسول الله، وذلك يتعجبون ويسألونه سؤال ثاني ثالث ورابع. وكانوا قد ذهبوا إلى أبي بكر قال تعال عند صاحبك انظر ماذا يقول. قال ماذا يقول؟ قالوا قال إنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. قال لهم إن كان قال فقد صدق، ها تصدقوا في هذا؟ قال هذا إنسان يأتيني بخبر السماء. يلاحظ عدل بيت المقدس، بيت المقدس ولا غير بيت المقدس، نصدقه فيما هو أعظم من ذلك، يا رب ارزقنا تصديقه. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستفهمون، وكان ما قال خلاص ما علينا من بيت المقدس، هات لنا الخبر عن عيرنا، العير في الطريق. قالوا العير ضاع عليهم جمل في المحل الفلاني ويبحثون عنه، كان معهم ما في وعاء وأنا شربته اسألوهم، وإن تكلمت وسمع بعضهم مثل صوتي، وإنه الآن هم في محل الفلاني متى يقدمون علينا. وهذا إيش دخلوا السؤال هذا؟ إيش دخلوا في الإسراء والمعراج متى يقدمون علينا؟ لكن الجماعة متعنتين، ومع ذلك قال يقدمون عليكم عند غروب الشمس في اليوم الفلاني، في يوم الأربعاء المقبل في اليوم الفلاني. كيف يقدمون؟ قال يتقدمهم جمل عليه قطيفتان وغررتان سوداء، وجمل أورق وصف لهم الوصف. هذا كله زايد على التحدي. وخرجوا في اليوم المعين ليكذبوا بنبيه، وإذا بالعير تقبل على الوصف. واحد قال الشمس غربت، قال الثاني والعير أقبلت كما حدث صلى الله عليه وسلم، والوصف الذي وصفه هو هيا كان مفروض خلاص يسلموا. قالوا هذا ساحر كبير، وكل شيء سحر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. فالحمد لله الذي أكرمنا بهذا النبي. هذا بعض أخبار ما دار في تلك الليلة. يا أتباع صاحب هذه الآيات، من شأنكم أن تتهيئوا للقائه وتسعدوا بمرافقته، وذلك قريب على من صدق منكم في المحبة وعرف قدر سيد الأحبة عند ربه، ولم يكن في قلبه أعظم في الخلق من محمد، فأحبه أكثر من نفسه ووالده وولده والناس أجمعين. ولن يبلغ أحدنا حقيقة الإيمان حتى يكون كذلك، أن يكون هذا الإنسان أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وننصره. والله إن أجسادنا رخيصة أمامه، وإن أرواحنا رخيصة أمامه، وعلى نصرته نحيا ونموت إن شاء الله. نصر الله هذا النبي برجالنا ونسائنا، بصغارنا بكبارنا، بشبابنا هؤلاء، اللهم اجعلهم من أنصار هذا المصطفى في الظاهر وفي الخفاء، تظهر بهم راياته في الوجود كل، يا بر يا ودود، احينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا في زمرته وأنت راض عنا. حق لكم يا أتباع صاحب الإسراء والمعراج أن تستشعروا فضل الله عليكم ومنته عليكم ببعثة هذا النبي، وأن تهيئوا أنفسكم لمرافقته في القيامة وفي دار الكرامة بما بينك وبينه يا رب الأرض والسماء، وبمحبتك له وما جعلت في قلبي من محبتك، لا تحرم عينا من عيوننا هذه النظر إلى وجهه يوم القيامة، والكون معه يوم الطامة، والاستظلال بظل لوائه يوم الحسرة والندامة، حتى نكون في أمنك من كل حسرة وندامة، فبئسة الندامة ندامة يوم القيامة. اللهم شرفنا برؤياه، وأسعدنا بنظري محياه، واجعلنا غدا من رفقاه، واجعلنا من أنصاره ومقتفي آثاره ومقتبسي أنواره، ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أدم الصلاة عليه والتسليم، صلي معه على آله وأصحابه وعترته وأهل بيته وخيار أمته وجهه. جميع أمته، خصوصا من في هذه المقابر حوالينا يسمعنا في هذه الذكرى. اللهم ارفع درجاتهم واجمعنا بهم في دار الكرامة وأنت راض عنا. صلي معهم علينا وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وسلم تسليما كثيرا. ولك الحمد وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. آمنا بك وبرسولك وما جاء به إلينا، فثبتنا على الحق فيما نقول، وثبتنا على الحق فيما نفعل، وثبتنا على الحق فيما نعتقد، برحمتك يا أرحم الراحمين. واقبل أنشطة هؤلاء الشباب في أسبوعهم هذا وفيما قبله وفيما توفقهم فيما بعد، واجعل أعمارهم مليئة بالصدق معك والوفاء بعهدك، وانشر لهم وبهم الخير في البلد وخارج البلد وفي العالم كله، واجعلنا وإياهم من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسر الفاتحة إلى روح نبيك المصطفى ومنه إلى أرواح الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وآله وصحبه خاصة وأمته عامة، خصوصا سلاسل سنادنا إليه ومن ورثوا لنا طريق الاتباع له والعلم بما أوحيته إليه، وإلى أرواح والدينا خاصة وذو الحقوق علينا وأموات المسلمين وأحيائهم إلى يوم الدين عامة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نختم مجلسنا بتوبتنا إلى الله من كل ما صدر منا. اللهم إنا نتوب إليك، تب علينا يا ربنا، تب علينا توبة نصوحة، وزكنا بها قلبا وجسما وروحا، وصلح اللهم ونظف صحائفنا وإياهم من الخطايا السابقات، اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما هو آت، برحمتك يا أرحم الراحمين ثبتنا إلى الممات، نستغفرك ونتوب إليك، فاغفر لنا يا خير الغافرين، وتب علينا يا أكرم التوابين، تب علينا لنتوب، وألحقنا بأهل التوبة الصادقة الخلصاء النصوح، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وتوجهوا إلى الله وادعوه بما تريدون من خير الدنيا والآخرة لكم وأهليكم والأمة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم على عبدك المصطفى. نتوجه إليه بجمعنا أن يصلح البلاد والعباد، ويدفع الضر والفساد، وينشر الرحمة والمودة والمحبة بيننا وبين أهل بلداننا خاصة والمسلمين عامة، ويجمع شملهم بعد الشتات، واختم لنا بأكمل حسن الخاتمة عند الموت وهو راض عنا، واجعل آخر كلام كل فرد منا من دنياه لا إله إلا الله، متحققا بحقائقها، دائقا لأسرار لا إله إلا الله، محشورا يوم القيامة في زمرتكم لأهلي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. صلى الله على المصطفى محمد وآله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.